الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. قال المؤلف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن هو الحديث الذي يرويه أحد رواته أو أكثر عمن فوقه بصيغة عن. مثلا لو قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الإسناد الآن فيه لفظة عن، هذه اللفظة هي المقصودة هنا. لاحظ الآن بين البخاري وعبد الله بن يوسف إيش الصيغة؟ حدثنا، هذه تسمى صيغة تحديث، هذه تسمى صيغة تحديث. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، تمام، إذن هذه صيغة تحديث وهي لفظة حدثنا. ثم قال: أخبرنا مالك، هذه أيضا صيغة تحديث، تقال أخبرنا وهي صريحة في بأن عبد الله بن يوسف قد سمع من مالك، والأولى صريحة بأن البخاري قد سمع من عبد الله بن يوسف. لكن مالك إيش قال؟ قال مالك عن نافع، ونافع قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو لم يكن في الإسناد إلا واحد فقط قال عن فلان، هذا الإسناد أو هذا الحديث يسمى حديثا معنعنا، هذا هو المعنعن، معنعن كعن سعيد عن كرم، يعني كأن يقول الراوي عن سعيد وسعيد يقول عن كرم، لا يشترط التعدد ولو واحد فقط في الإسناد قال عن فيسمى معنعنا. طيب لماذا الآن المؤلف نص لنا على هذه الصيغة، صيغة عن دون حدثنا وأخبرنا وسمعت؟ هذه الصيغة أيضا من صيغ التحديث، يستعملها المحدثون كثيرا. إذا فتحت على أي كتاب من كتب الحديث تجد الأسانيد بهذه الطريقة: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلان، عن فلان، أو قال فلان. طب لماذا هنا الآن المؤلف ذكرها هنا خاصة؟ لأن عن هذه ليست صريحة في السماع. لاحظ أنت، ليس كقولك حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، هذه صريحة بأن هذا الراوي قد سمع من شيخه. أما عن لا، فيها احتمال، وإن كانت هي عند المحدثين يطلقونها ويريدون بها أنها مسموع لهم الحديث عن فلان، لكن أحيانا ترد ليست كذلك، لذلك ذكروها هنا. إذن متى يحمل هذا الإسناد بهذه الطريقة على السماع؟ إذا قال الآن مالك عن نافع، هل نعتبر الآن مالكا قد سمع من نافع أم لا؟ عن ليست صريح، لو قال يعني هو يقول لك أنا أنقل لك الخبر عن فلان، طيب هل تنقله، هل سمعته منه أم لا؟ هذا الإشكال في الموضوع. الصحيح والذي عليه جمهور المحدثين أنها تعتبر صيغة سماع بشرطين، تعتبر صيغة سماع بشرطين، يعني إذا وجدناها في الإسناد حدثنا فلان عن فلان، نحمل الآن مالك عن نافع، نقول هل الآن نحملها على أن مالك قد سمع الحديث من نافع ولا لا؟ نعم، لكن بشرطين. ما هما؟ الأول أن يكون قد ثبت عندنا، حتى لو في غير هذا الحديث، قد ثبت عندنا أصلا أن مالكا قد سمع من نافع، قد لقي، خلاص إذا علمنا أن مالكا قد لقي نافع، إذن إذا قال مالك عن نافع مباشرة إيش نقول؟ والله مالك قد سمع من نافع. من أين لكم؟ نقول والله مالك أصلا هو قد سمع من نافع لأنه هو تلميذه، طيب الشرط الثاني ألا يكون مالك مدلسا، علشان نحمل الرواية هذه التي قال فيها عن على السماع، ألا يكون مدلسا. إيش معنى المدلس؟ المدلس هو الذي يروي عن شيخه والذي قد سمع منه في الأصل، لكنه يروي عنه بعض الروايات من غير أن يسمعها منه، لكن يقول لك عن فلان وهو لم يسمع منه هذه الرواية، وإن كان في الأصل قد سمع منه. وسيأتي هذا المبحث إن شاء الله مستقلا، يعني بس عنده هذه الحركة، يفعل هذا الأمر أنه يقول عن فلان وهو في الأصل شيخه، لكن هذا الحديث بالذات لم يكن قد سمعه منه، فينقله بصيغة عن فلان، ويسقط الواسطة بينه وبين شيخه، هذا يسمى مدلسا. وإذا علمنا منه أنه مدلس من خلال رجال الجرح والتعديل، رجال الجرح والتعديل موجودون لأجل هذا الغرض، فيقولون لنا فلان مدلس، إذا علمنا أنه مدلس إذن لا نقبل منه أن يقول عن فلان حتى يصرح بالتحديث ويقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، عندئذ نقبل منه، أما أن يقول عن فلا، بما أنه مدلس. إذن هما شرطان، إذا توفر اعتبرنا صيغة عن صيغة سمع. الشرط الأول أن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه في الأصل. الشرط الثاني أن لا يكون الراوي مدلسا. الآن مالك هل لقي نافع؟ نعم، هو شيخ ويروي عنه كثيرا، كيف نعرف أنه أخذ عنه ولا لم يأخذ عنه؟ ينص العلماء يقولون مالك سمع من نافع أو مالك لم يسمع من نافع، أو نجد له رواية بأسناد صحيح يقول فيها حدثنا نافع أو سمعت نافع أو أخبرنا نافع، عندما نعلم أنه قد سمع منه. طبعا رواية مالك عن نافع مشهورة في الصحيحين، خلاص كونه في الصحيحين إذن علمنا من ذلك أنه قد روى عنه وسمع منه. طيب هل مالك مدلس؟ لا، لم يذكره علماء الجرح والتعديل بالتدليس. إذن رواية مالك عن نافع هل هي متصلة؟ نقول نعم هي متصلة، وإن رواها بصيغة عن. هذا موضوع العنعنة، ولذلك ذكره المؤلف هنا. تمام. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. عرف الآن المبهم وقال ما فيه راو لم يسم، يعني الإسناد فيه راو لم يسم. مثلا الآن يقول مثلا الإمام البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن رجل عن ابن عمر، لاحظ عن رجل عن ابن عمر، هل سمي هذا الرجل؟ لا. إذن هو مبهم، مبهم. يقول لك عن رجل، عن شيخ، عن أحدهم، هو يذكر راوي لكن من هو، ما اسمه، ما ذكر لنا شيء، هذا يسمى مبهما. إذن الإسناد فيه راوي مبهم. طيب ما حكم الإسناد الذي فيه راوي؟ نبحث عنه، فإن عرفناه، عرفنا من هو من خلال جمع طرق الحديث، خلاص نحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف، وإذا لم نعرفه فهو ضعيف، لأن لابد أن نعرف هذا الراوي هل هو ثقة ولا ضعيف، إذن نضعف هذا الإسناد، نقول إسناد ضعيف. ليش؟ لأن فيه فلان وهو مبهم، فيه رجل وهو مبهم، فيه شيء من قيل فيه شيخ وهو مبهم، إذن شيخ فلان مبهم لم يسمى فهو ضعيف، بس هكذا. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. شوفوا الآن هذا الموضوع، موضوع علو الإسناد ونزول الإسناد، كيف يعلو الإسناد وينزل؟ مثلا الإمام البخاري رحمه الله إذا روى لنا حديثا وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة، مثلا إذا قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لاحظ هذا الحديث، كم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم؟ مكي بن إبراهيم 1، يزيد بن أبي عبيد 2، سلمة بن الأكوع صحابي 3، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة رجال. طيب لو رواه البخاري بعد ذلك بإسناد آخر وفيه 5 أو 6 رجال أو 4 رجال ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الإسناد الأول الذي فيه 3 هذا إسناد إيش؟ عالي، قد علا به الإمام البخاري، إذ إنه اختصر الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 رجال، والذي فيه 4 أو 5 يكون إسنادا نازلا. هذا هو الإسناد العالي والإسناد النازل. طبعا الإسناد كلما قل فيه عدد الرجال كل ما كان أقوى. ليش؟ لأنه كل رجل يزيد عندنا في احتمال الخطأ والوهم، وكلما قل الرجال قل احتمال الخطأ. إذن قلة الرجال مطلوبة في الإسناد، وكلما على الإسناد كان أفضل، لكن مع الصحة طبعا، مع قوة الرجال. لكن إذا كان عندي إسناد نازل لكن رجاله أقوياء ثقات، وعندي إسناد عالي لكن فيه راون ضعيف، أيهما أفضل؟ النازل أفضل. لكن إذا كان الإسناد النازل والإسناد العالي رواته كلهم ثقات، أيهما أفضل؟ الإسناد العالي، لأنه أقل رجالا، وإذا قل الرجال قلت احتمال أو قل احتمال الخطأ في رواياتهم. هذا هو الفرق بين الإسناد العالي والإسناد النازل، وهذا معنى قول المؤلف وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعني النازل هو الذي قد كثرت رجاله، أما العالي هو الذي قلت رجاله. طيب قال المؤلف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا قد تقدم معنا وهو تعريف الموقوف. زك بمعنى علم وفهم، فيعرف الموقوف ويقول لك الموقوف هو ما أضفته إلى الصحابي من قول أو فعل، وقد تقدم معنا. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هنا يتحدث المؤلف عن الحديث المرسل والغريب. أما الغريب فقد تقدم معنا وعرفنا الغريب إيش هو والفرق بينه وبين العزيز والمشهور. الآن معنا المرسل. ما هو المرسل؟ المؤلف يقول ومرسل منه الصحابي سقط. إذن يعرف المؤلف المرسل بأنه الساقط منه صحابي، الساقط منه صحابي. طيب هل يصلح هذا التعريف؟ يعني إيش ساقط منه صحابي؟ يعني مثلا يأتيك مثلا أبو داود أو الترمذي أو غيرهم يرون لك حديثا بإسناده عن الحسن البصري وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر الصحابي فيه، تمام؟ أو عن أبي العالية الرياحي وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس فيه صحابي. هذا معنى سقوط الصحابي من الإسناد، يعني لم يذكر فيه الصحابي في الإسناد، هذا يسمى عند المؤلف مرسل. لكن هل هذا التعريف صحيح؟ لا. ليش؟ لأن المرسل عند علماء الحديث أو عند أكثرهم ليس بحجة، ضعيف. المرسل من قسم الضعيف. ليش من قسم الضعيف؟ لأنه قد سقط منه بعض الرواة. من الساقط؟ لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لما بقي عندنا إشكال، ولا ما قلنا بأنه ضعيف. ليش يكون ضعيف وقد علمنا أن الساقط صحابي؟ والصحابي إيش ما كان هو صحابي، الصحابة كلهم ثقات وعدول، وأيا منهم كان الراوي لا يهم، بما أنه صحابي خلاص انتهينا كأنه موجود، إذا لا نضعف الحديث. لكن هو عند علماء الحديث ضعيف. طب ليش ضعيف؟ لأننا لم نعرف من هو الساقط، أهو صحابي فقط؟ طبعا صحابي ساقط لا شك، لكن هل معه غيره من التابعين أيضا قد سقط أم لا؟ هذا ما لا نعرفه. ليش؟ لأنه إن كان التابعي قد ذكر مثل الحسن البصري أو أبو العالي الرياحي لا يلزم أن يكون يروي عن صحابي، ولابد ربما يروي عن تابعي آخر. طب هذا موجود؟ نعم موجود في الرواية وبكثرة، يروي تابعي عن تابعي عن تابعي، موجود هذا. وأكثر ما روي وما وجد من رواية تابعي عن تابعي 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذن ممكن أن يكون الذي سقط تابعي وصحابي، ممكن الذي سقط صحابي فقط، ممكن صحابي وتابعي، ممكن صحابي وثلاثة من التابعين أو 2 من التابعين أو 4 من التابعين، كل احتمالات واردة. إذن أنا لا أستطيع أن أجزم أن الساقط فقط صحابي، لو جزمت بذلك لانتهى الإشكال عندي لو كان الإسناد عندي صحيح، لأن سقوط الصحابي لا يضر، فالصحابة كلهم ثقات عدول. لكن لما سقط الصحابي واحتمل عندي أن يسقط سقط معه تابعي آخر، تابعي هذا ما حاله؟ أنا لا أعرف، ربما يكون ضعيفا. وإذا سقط معه تابعيان، طب ما حال هذين التابعيين؟ ما أدري، ربما يكونان ضعيفين. فلذلك بارك الله فيكم، فنقول في تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يستقيم الأمر. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو العالي الرياحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم تابعيون، أضافوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طب من الساقط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، لو علمنا لانتهى الإشكال. هذا معنى المرسل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما اشتهر عند كثير من أهل الحديث في تعريف المرسل. والبعض العلماء من أهل الحديث يطلق المرسل على كل حديث لم يتصل إسناده يسميه مرسلا، وهذا المشهور عند السلف. المرسل مشهور عند السلف أنه حديث لم يتصل إسناده بس، وهو من قسم الضعيف. أما المشهور عند أصحاب كتب المصطلح أن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فهو نوع من الانقطاع وليس جميع الأنواع. وضحت الصورة إن شاء الله. إذن المرسل حجة أم ليس بحجة؟ لا ليس بحجة، لأننا لا ندري من الساقط، فإذا علمنا من هو الساقط عندئذ نحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف. قال المؤلف: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. الآن دخل المؤلف على تعريف المنقطع. لاحظ مر معنا اصطلاح سابق وهو إيش؟ المقطوع، لا تخلط بينهما وانتبهوا. المقطوع هو الموقوف على إيش؟ على التابعي من كلامه، يسمى مقطوعا. لكن المنقطع اللي هو هذا الذي معنا، ما هو تعريف المنقطع؟ المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. شوفوا الآن في عندي 4 اصطلاحات بينها ترابط، بينها علاقة، احفظوها جيدا: المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. تقدم معنا المرسل وانتهينا منه. هذه 4 تشترك فيش؟ تشترك في انقطاع في الإسناد، كلها عبارة عن انقطاعات في الإسناد، فهي تناقض إيش؟ الاتصال. فالحديث إذا لم يكن متصلا فهو معلق أو منقطع، أو معضل أو مرسل، فهي تخالف أن يكون الحديث، لا يمكن أن يكون الحديث متصلا ومعلقا، متصلا ومنقطعا، متصلا ومعضلا، متصلا ومرسلا، لا أبدا لا يمكن. إذ إنك إذا قلت هو معلق يعني ليس متصلا، منقطع يعني غير متصل، معضل يعني غير متصل، مرسل يعني غير متصل. طيب إيش الفرق بينها؟ المرسل عرفنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا من هذا حطه على جنب. إذن الإرسال يكون الانقطاع من أين؟ من آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الانقطاع من أول الإسناد من جهة صاحب مصنف الكتاب كالبخاري مثلا، لا يذكر شيخه، يذكر شيخ شيخه فما فوق، هنا في انقطاع، لكنه من أول الإسناد من عند البخاري. طبعا بعض العلماء يعكس أول الإسناد يجعله من عند النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الإسناد يجعله من عند البخاري، مش مشكلة الآن، مش موضوعنا، المهم هذا، انتبه لهذا الأمر. إذا كان الانقطاع من عند المؤلف، مؤلف الكتاب لم يذكر شيخه، هذا يسمى إيش؟ يسمى معلقا. فالمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. البخاري في مصنفه لا يذكر لنا شيخه، هذا شرطه، يمكن يذكر شيخ شيخه، يمكن يبدأ يمكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير أي إسناد، مش مهم عندي، المهم في الموضوع هل ذكر شيخه أم لا، هذا الضابط. فإذا أسقط شيخه فهذا يسمى إيش؟ يسمى معلقا، هذا هو المعلق، لم يذكره المؤلف، ذكرناه استطرادا، لأن هذه الأربعة قلنا متعلق بعضها ببعض، في بينها علاقة وهي الانقطاع. فإذا كان الانقطاع من أول الإسناد، الآن المؤلف لا يذكر شيخه، هذا يسمى معلقا. طيب إذا كان الانقطاع من آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يسمى مرسلا. طيب إذا كان الانقطاع من الوسط، منقطع أو معضل، وما الفرق بينهما؟ المنقطع ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي. إيش يعني بشرط عدم التوالي؟ اكتب عندك وانت تسمع الدرس الآن، اكتب البخاري بعده حدثنا عبد الله بن يوسف، بعدين عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا الإسناد أمامك الآن، تمام؟ كتبت؟ كويس. الآن ضع دائرة على مالك واحذفه، كويس؟ تمام. الآن لما نأتي للبخاري، سمع من عبد الله بن يوسف، نعم، عبد الله بن يوسف صارت روايته عن نافع، هل سمع عبد الله بن يوسف من نافع؟ لا. إذن هذا الإسناد يسمى منقطعا، لأن الساقط من الإسناد كم واحد؟ واحد، ما بين عبد الله بن يوسف ونافع، تمام؟ طيب لو سقط من الإسناد مالك ونافع مع بعضهما، هذا معنى على التوالي، مالك وراه نافع مباشرة، يسمى على التوالي، يسمى على التوالي، تمام؟ طيب إيش يسمى هذا الآن؟ هذا هو المعضل، هذا هو المعضل، يسقط من الإسناد اثنان مش واحد، وشرطه أن يكون على التوالي واحد وراء الثاني، اثنان فأكثر مش مهم، المهم فيه اثنين في زيادة وراء بعضهم السقط، سقط مالك ونافع، روى عبد الله بن يوسف عن ابن عمر مباشرة، هذا يسمى معضلا، هذا هو المعضل. المنقطع واحد فأكثر لكن بشرط عدم التوالي، يعني مثلا نقول مثلا بهذا الإسناد الذي معنا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أرسم الإسناد الآن هكذا: البخاري، عبد الله بن يوسف، مالك، زيدوا، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عشان يستقيم التمثيل. الآن بعد ما رسمتم هذه الصورة، أسقط من الإسناد مالكا ونافعا، إيش يصير الإسناد عندك؟ حدثنا البخاري، عبد الله بن يوسف، ها، بعدين عبيد الله، بعدين ابن عمر، صح؟ تمام. إذن الآن الساقط من الإسناد كم واحد؟ 2. لكن هل وراء بعضهم سقطوا ولا في بينهم فاصل؟ لا، مش وراء بعضهم، مش وراء بعضهم. سقط مالك، بعدين أثبت عبيد الله، بعدين سقط نافع، بعدين أثبت ابن عمر. 2، لكن السقط ليس على التوالي، مش وراء بعضهم. هذا يسمى إيش؟ يسمى منقطعا. وإن كان قد سقط 2 لكن مش وراء بعض، إذن منقطع. إذا وراء بعضهم فهو معضل. هذا هو الفرق، هذا الفرق ما بين المنقطع والمعضل. هل الإسناد صحيح في هذه الحالة؟ لا طبعا مش صحيح، لأن من شروط الصحيح وشروط الحسن التي أخذناها سابقا إيش هي؟ أن يكون الإسناد إيش؟ متصلا. وهذه الأربعة الإسناد فيها ليس متصلا، إذا هي أربعة أنواع من الحديث الضعيف. وضحت الصورة إلى هنا؟ وبهذا تكون قد اكتملت الصورة عندكم بالرباعي هذا. حفظوه جيدا. قال المؤلف: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. شرحنا لكم المنقطع إيش هو. والمعضل الساقط منه 2. عرفنا إيش المعضل؟ تمام. ثم يأتي التدليس، فقال: وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. كويس. إيش يريد الآن؟ يريد أن يعرف لك التدليس. التدليس في اللغة مشتق من الدلس. وإيش الدلس؟ الظلمة. لأن المدلس يظلم عليك الأمر، يصبح الأمر مظلم، ما عادش تشوف حاجة انت. اصطلاحا ينقسم التدليس إلى قسمين. إيش قال المؤلف؟ وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس نوعان، إذن التدليس نوعان: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. ما يجنيش أحد يسألني بعدين: وين تدليس التسوية يا شيخ؟ احنا في البيقونية، تركونا في البيقونية يا أخوان، بارك الله فيكم. الأسئلة كثيرة لكن أكثرها خارج البيقونية، أسئلة البعث والنزهة. لذلك أنا سأتوقف الآن عن إجابة الأسئلة إلا ما وجدته متعلقا بالدرس خاصة، بس سأنتقي انتقاء بعد ما تدرسوا الآن في دروس في البعث. سأتوسع في إجابة الأسئلة، سأجيب عن أي سؤال يأتي في خصوص الدرس، لأن كثير من أسئلتكم ستنتهي عندما تدرسون المادة، لن تحتاجوا إلى السؤال أصلا. فالصبر، بارك الله فيكم. إذن التدليس كم نوع؟ نوعان. الآن معنا في البيقونية نوعان، ما لناش علاقة فيما هو فوق البيقونية الآن: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هكذا سجل التعريف بهذه الطريقة، مش مفهوم معروف. استنى شوي. أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، تمام. الآن أنا شيخي الشيخ مقبل الوادعي، تمام، سمعت منه وجالسته وأخذت عنه كلاما كثيرا، تمام. أروي لك الآن عنه حكاية، فأقول لك عن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، فأذكر لك خبرا أنا هذا الخبر لم أسمعه من الشيخ، سمعته من أحد طلبته الآخرين. كويس؟ كويس، تمام. فأذكر لك الرواية بصيغة عن، انتبه، أنا المفروض أني أنا عندكم ثقة مثلا، طيب. حدثتك عن الشيخ مقبل، إذا كنت أنا ثقة إذن مستحيل أن أكذب عليك وأقول لك حدثنا الشيخ مقبل بهذا الخبر وأنا لم أسمعه منه، مستحيل هذا الشيء يكون، أنا ثقة إذن لا أكذب، وهذا كذب. إذن لا أتيك بخبر صريح بالتحديث، لكن ممكن أقول لك عن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، إذ إنني لم أقل لك حدثنا ولا أخبرنا. إذن ممكن أني أقول لك عن الشيخ مقبل، إذن أنا ناقل لك عن الشيخ مقبل بس. هل سمعت من الشيخ مقبل هذا الخبر؟ قل لك لا، سمعته من فلان عن الشيخ مقبل. طب وين فلان؟ ما ذكرته أنا في الخبر. إذا ثبت عني أني أفعل هذا الفعل أسمى إيش؟ أسمى مدلسا. هذا هو التدليس. أنا في الأصل أكون قد سمعت من شيخي، والشيخ مقبل هو شيخي، لكن آتي إلى خبر من الأخبار أسمعه من أحد طلبته، فأسقط هذا الطالب وأحدثك بالخبر عن الشيخ مقبل مباشرة. أنت مباشرة لما تسمعني أحدث وأقول عن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، إيش تظن؟ تظن أنني سمعته منه، لأنك تعرف أني أنا من تلاميذه وأني سمعت منه أساسا، فألبس عليك، أدلس عليك، أظلم عليك الأمر، فلا تعرف. بس المحدثون إيش؟ الله يبارك، ربنا فاتح عليهم، يترقبون أمثال هؤلاء. فإذا اكتشفوا من شخص أنه يفعل ذلك وهو ثقة، قل لك أنت أبو الحسن بتدلس، طيب وإيش تسوي في حديثي؟ قال لن نقبل منك رواية عن الشيخ مقبل إلا أن تصرح لنا بالتحديث. كيف؟ أن تقول لنا حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، لأنك أنت ما تكذب. فإذا قلت لنا هذا صدقنا أنك سمعته من الشيخ مقبل ولم تسقط أحدا من الإسناد. لكن إذا قلت لنا عن، والله أنت تدلس علينا، ممكن تكون قد أسقطت أحد الرواة وإحنا ما ندري، لا ما نقبل منك هذا الكلام. إذن ألصقتم في تهمة التدليس، قال نعم خلاص أنت مدلس، فعلتها ولو مرة واحدة، خلاص نحن ما عدنا أمنك. واضح الصورة؟ هذا معنى التدليس، أن يروي الراوي، الآن أنا الراوي، عمن سمع منه أصلا، أنا الشيخ مقبل شيخي وسمعت منه بغض النظر عن الرواية التي سأذكرها لكم، ما لم يسمعه منه. فأنا رويت لك خبر لم أسمعه منه، سمعته من أحد تلاميذه، أرويها عنه مباشرة وأسقط التلميذ، هذا هو التدليس. حكمه إذا لم أصرح بالتحديث لا يقبل، وإذا صرحت بالتحديث قبل، لأن إذا لم يصرح بالتحديث يحتمل إيش؟ أنا أكون قد أسقطت الطالب الذي أخذت عنه. أما إذا صرحت بالتحديث خلاص، إذا أنا سمعت الخبر من الشيخ مقبل. هذا هو تدليس الإسناد، وهذا شرط في العنعنة عشان تقبل من الراوي ألا يكون مدلسا. هذا معنى أن يكون مدلسا. النوع الثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ هو أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو لقب أو نسبة. طيب اسمع الآن، لو جئت وقلت لك حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا أبو عبد الرحمن ابن قائدة الغلالي، هل عرفتم من هو؟ أبو عبد الرحمن ابن قائدة الغلالي، هذا هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. ليش ايش صار؟ اللي صار اني انا سميته لك باسم هو اسمه لكنك لا تعرفه به لانه غير مشهور بهذا الاسم، كنيته ابو عبد الرحمن، وقائده احد اجداده، والخلال نسبه من النسب التي ينتسب اليها الشيخ، فهذه الآن كلها من ضمن ما هو موجود في اسم الشيخ لكنه غير مشهور بهذا. كما قال أحد الرواح حدثني أبو عبد الله ابني أبي عبد الله، دور عليه عاد انت، أو حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، دور وين تلاقيه عاد. هذا يسمى بتدليس الشيوخ، ذكر الاسم كاملا وهو اسمه لكنه غير مشهور به بين المحدثين، كيف تطلع هذا؟ مشكلة. ما حكمه طيب؟ والله إذا بحثنا وعرفنا من هو هذا الشيخ حكمنا عليه بما يستحق من صحة أو ضعف، وإذا لم نعرفه قلنا هذا الإسناد فيه راو لم نعرفه ضعيف، خلاص نتوقف فيه. هذا ما يسمى بتدليس الشيوخ، وبهذا نكتفي من درس اليوم، والحمد لله.